صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم عادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الإنسان له حالتان في مواجهة الحياة: حالة انشراح وبشر وانطلاقة، وحالة انقباض وهم وانحباس. عندما نقرأ هاتين الحالتين في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، نجد أجوبة لكل الأسئلة التي تدور حول هاتين الحالتين. ما نجد أجوبة شافية في أي مدرسة أخرى إلا عند أهل البيت سلام الله عليه. متى يكون الإنسان في حالة انشراح؟ ومتى يكون في حالة انحباس وانقباض؟ وما هي أسباب الانشراح في النفس وأسباب الانحباس والانقباض؟ كيف تكون عند الإنسان؟ فيأتي الحق سبحانه وتعالى يبين هذه الحالة من خلال أعظم وأقدس إنسان في الوجود، وهو الحبيب المصطفى أبو الزهراء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ في القرآن الكريم على لسان بعض الأنبياء مثل موسى سلام الله عليه، لما يريد أن ينطلق بكلامه وتيسر له الأمور تتيسر ويكون هناك سهولة ويسر، يدعو الله ويسأله انشراح الصدر. لاحظوا، قال ربي اشرح لي صدري. وإذا تلاحظون موسى يسأل رب العالمين أن يشرح له صدره، لكن الله يبدأ بانشراح صدر النبي من دون ما يسأل. شوفوا الفرق، لاحظوا دقة التعبير. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فرأسا بعد الانشراح تأتي حالة اليسر، وهذه قضية نفسية موجودة في القرآن الكريم وفي نفس الإنسان في فطرته. أساسا الإنسان اللي يعيش حالة بشر، يعني بشره في وجهه، ما يكون متشائم، ما يكون عبوس قنطرير، فقط يستبشر من الصدقات، صدقة واحد يعطي أموال، صدقة يعطي طعام، بس من الصدقات الفاعلة والمؤثرة أنك تلقى أخاك المؤمن ببشر وجهك، يعني تلقاه في بشر. إذا أراد أحدكم أن يلقى أخاه فليلقاه أو يلقى يلقاه ببشر في وجهه. يعني لو جاءك أخ لك في الله في الدين ضيف عندك أو يسلم عليك، لا تستقبله بهم وغم، حتى لو كنت في هم اخرج من همك، استقبله ببشر، لأن هذا البشر هو بحد ذاته صدقة أمام كل إنسان يلقاك. يعني تصور إذا واحد بشره في وجهه مع أهله، مع الأطفال، مع البنيات، مع الزوجة، مع الجيران، يومية آلاف الصدقات هو يدفعها من دون ما يعطي شيء. الملائكة يسجلون له صدقة، والصدقة تدفع البلاء. إذا البشر في الوجه يدفع البلاء عن الإنسان، وهذه من القوانين الغيبية اللي ما يدركها كل أحد. هذه قوانين غيبية أساسا. وإلا واحد ببشره البشر في وجهه يكون هكذا. بعكس البشر تلاحظ إنسان مثلا يكون عبوس قمطرير، هذا العبوس القمطرير يستجب النكد والهم. طبعا هناك فرق، لاحظوا الهم غير الحزن. الحزن من أسباب البشر أيضا، خصوصا عندما تحزن على الحق، عندما تحزن على ذكر أهل البيت ومصائبهم. الحزن على أهل البيت وعلى الإمام الحسين بالذات وعلى كربلاء بالذات تحس بحالة من البشر، هو نفس الحزن اللي موجود ينعكس على وجهك نور وبشر. ففي فرق، لاحظوا الفرق ما هو. الهم يأتي من جراء الدنيا، يعني الهم إنما تصنعه الدنيا، لكن الحزن تصنعه الآخر. والحزن هنا عندما يكون من أجل الحق ما يكون من أجل الباطل، وإلا من أجل الباطل الحزن يحدث بجراء أو بسبب حدث وقع في الماضي حزنت عليه. الخوف يحدث بسبب توقع مكروه أو حدث يقع في المستقبل. لذلك ما ممكن واحد يقول أنا خفت من الماضي، أنا خائف الآن من الماضي. الماضي ما يخيف، الماضي يحزن. لذلك قال له لا تحزن، إن الله معنا في آية الغار مع أبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له لا تحزن، فيبين أن أبا بكر ما كان خائفا في الغار. والحالة الطبيعية للإنسان هنا يجب أن يكون خائف، ما يكون حزين. فالرسول يقول له لا تحزن، إذا كان يحزن على شيء مضى وقع، فما هو الشيء اللي وقع؟ لازم تراجع سيرة الرسول والهجرة وتدرس بدقة تشوف السبب، سبب الحزن هنا لماذا. فيقول موسى صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري. بعد ذلك رأسا انتقل، بعد انشراح الصدر الأمور تكون ميسرة. سبحان الله، أنت الصبح عندما تصلي صلاة الصبح إذا بدأتها بصلاة الليل، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وبقيت إلى صلاة الصبح وصليت وأعقبت صلاة الصبح بالتعقيدات، الآن يأتي في نفس السورة، لأن في معنى فإذا فرغت، يعني إذا فرغت من الصلاة فانصب بالتعقيدات والدعاء وكذا، فيها ألف معنى في كلمة واحدة كلها تشير بها هذه الآية. سبحان الله، فإذا جلست صليت صلاة الصبح وقرأت الدعاء وقرأت آيات من القرآن الكريم، تحاول 50 آية تقرأ كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، هذا أقل تقدير. إن كتاب الله عهد بينك وبين الله، ويجب أن تقرأ 50 آية. كلمة للإمام الرضا الوجوب الأخلاقي وليس الشرعي، ولو يكون واحد يقرأ 100 آية أيضا. إلى أن تطلع الشمس عليك وأنت جالس على المصلى، جالس على السجادة ما نايم. هذه الشمس كان يخاطبها الإمام أمير المؤمنين، يقول أيتها الشمس اشهدي على علي بن أبي طالب أنك ما طلعت عليه وهو نائم. وهذا يعني حتى وهو في المهد، لأنه يقول اشهدي ما طلعت عليه من ولادته إلى آخر لحظة في حياته، ما طلعت أيتها الشمس على علي وهو نائم. في مدى التعبير شو؟ طلوع الشمس عليك وانت جالس تناجي ربك وتدعو يعطي قدرة ونورانية للانسان على حالة الانشراح. ذاك اليوم كل امورك ميسرة، صدق هذا الشيء وجرب، كل امورك ميسرة، ما عندك مشكلة، اكبر مشكلة تتحل. لذلك قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. بعد ذلك انطلق الى مجال اخر لبث الدعوة وحمل راية الحق، واحذر عقدة من لساني يفقه قولي. هذا علميا ايضا هنا في علم النفس ان اللسان مرتبط بالقلب بالصدر، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد صغيرة الصدر، اذا واحد صدره ضيق ما يقدر يحكي. الان انت تفعل علما بس، اذا عندك ضيق في صدرك مستحيل تنطلق في كلامك. اذا تريد تحكي مع شخص وصدرك ضيق ما ينطلق اللسان. اللسان يصاب بحب والحباب، لانه علاقه بالقلب. هو نفس موسى يقول في مكان اخر في القران يخاطب رب العالمين يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شو التعبير الحلو الجميل، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. لذلك الشرط الان، الشرط الاساسي في علم الخطابه وفي صعود المنبر وفي الكلام، ان الانسان يكون منشرح الصدر. وهذه مو قضيه تكلف وتصنع، لا، في حقيقة يكون منشرح الصدر حتى يبدع ويتكلم براحته مثل ما يقول القرآن الكريم. الآن لاحظوا دقة التعبير كيف؟ وسبب من أسباب الهداية الكبرى لله وللحق هو انشراح الصدر أيضا. فمن يرد الله أن يهديه، شوف التعبير، يشرح صدره للإسلام. يشرح صدر الإسلام. لذلك تلاحظ هذا اللي حاقد على أهل البيت والعياذ بالله الخوارج. شوف صدره دائما ضعف، صدره ضعف حجم. لاحظ ذاك الدكتور سليمان أذكر عنه اللي كان في أمير في مجلس، كانت عندنا جمعية وكذا ونحاضر، وهذا كان يجلس يطلع علي وهشك العيون. هذا على كيفك يا دكتور سليمان حبيبي، شوية ما يفهم. فإذا ذكرت الإمام علي الله يعلم ويشهد أنا على المنبر هنا، حتى تشوف المرض في قلوبهم مرض. الإمام علي في أحد يكرر، كل المسلمين يحبون الإمام علي، كل المسلمين اللي يكره الإمام علي هو الخوارج النواصب. أما مسلم ويكره علي بن طالب ما ممكن، لأن الإمام علي من أهل البيت، وأهل البيت مودتهم مفروضة في القرآن الكريم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الإمام علي من أهل البيت، وأهل البيت مطهرون، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حتى الناس يبغضوهم يكرهوهم، لا، حتى يحبوهم، لأن الفطرة السليمة تحب الإنسان الطاهر المطهر اللي حياته كلها خير. فهذا كان سبحان الله لما أذكر الإمام علي يسود وجهه، ويسود يعني سوداد خاص في ظلمة الحقد على أهل البيت، مو اللون أسود. وإلا أنت روح الآن في أفريقيا في مناطق أخرى في السودان، شوف الناس يحبون أهل البيت وجوههم صح فيها سمار عميق، لكن نور في وجوههم، يعني هذا ما له علاقة باللون، في نور في الوجه، ما له علاقة بالبشرة بلون البشرة، لا، هناك ظلمة حتى إذا الإنسان وجهه أبيض، وهو يكره أهل البيت، ترى ظلمة في وجهه، شوف ظلمة في وجهه. فإذا ذكرت الإمام علي صار يرتجي على وجهه، سبحان الله، أبدا. فأقول له أنت ليش تكره الإمام؟ واي وهيت الإمام؟ يقول له ما أقدر، كان كنترول ماي فيلينغ، عجيب بشوف الإخفيه، ما أقدر أسيطر على مشاعر، أنا لما تذكر علي أكره، ما أقدر أطيح. قلت له طاحت علي فوشعك إن شاء الله. يعني شوف المسألة وين تجي، يعني لاحظ هنا عندما تأتي فمن يرد الله أن يهديه يجعل صدره، يشرح صدره للإسلام. هذا أول الآية. فمن يرد الله أن يهديه، الله يريد الهداية لكل الناس، الله ما يضل أحد. تأمل القرآن يفسر بعضه بعضا، وإلا هنا الله سبحانه وتعالى يذكر فرعون يقول وأضل فرعون قومه وما هم، يذكر السامري يقول فأضلهم السامري. فما ممكن رب العالمين يذكر فرعون أنه أضل قومه والسامري أضل قومه وهو يضل الناس رب العالمين، هذا ما ممكن. لكن اذا واحد ترك النور ومشى في الظلام يغرق في الظلام شيء طبيعي. فيجي ما عند هذه الحال يأخذ. فمن يريد الله ان يهديه، تأملوا هالآية ها بدقة، يشرح صدره للإسلام. هذا للإسلام. الإسلام يطلق مرتين، مرة يطلق على الذين اتخذوا الإسلام في حياتهم فقط، اتقوا بالشهادتين فحفظوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم فقط، ومرة يطلق في الإسلام. الإسلام يعني الكامل، الإيمان والتقوى والإقبال والتوجه إلى الله، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشوفوا الإسلام وين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية قبل صعود الناس على القمر وخروجهم من الغلاف الغازي. الإنسان يصعد على سطح القمر يلبس ثوب خاص لسطح القمر للفضاء الخارجي، وإلا بعدين صدره يتمزق. الآن هذه الحالة هكذا. ومن يرد أن يضله، الله ما يضل أحد، لكن هو اختار الضلال، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل الرزق على الذين لا يؤمنون. اللي ما عنده إيمان وما عنده تقوى الله يجعل الرزق عليه. أنا نأخذ هذا المعنى الدقيق فخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر أثقال الحياة، ورعناها عنك بعلي أمير المؤمنين معك، بأبي طالب ومنعته وكيف دافع عنك، بخديجة وأموالها. شوف المعنى الدقيق: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال جبريل: ما معنى هذه الكلمة؟ قال جبريل: الله يقرئك السلام ويقول لك يا محمد إذا ذكرت أنا ذكرت أنت. دائما الله ما يقبل ذكرى واحدة من دون النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ورفعنا لك ذكرك ثم انتقى. قال: فإن مع العسر يسرا. هذا من يقول؟ أنت إذا عندك محامي بارع وفطن وقوي وشخصية قوية ترتاح إلى ولا ما ترتاح؟ ألا لاحظ هذه الهدية والعطية العظمى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا مرتين. والغريب شوف اللغة العربية، طبعا فيكم من له ذوق في اللغة العربية إذا مو أكثركم ويدرك هذا المعنى. دائما الكلمة المعرفة بالألف ولام سواء للجنس أو للعدد أو للاستغراق، الكلمة المعرفة إذا تكررت فمعناها واحد، لعكس النكرة. النكرة عندما تتكرر تكون اثنين، يعني كلمتين. أنا لاحظ العسر جاء معرفا بألف ولام، في حين اليسر جاء من على صيغة نكرة مرتين. فإن مع العسر، العسر في ألف لام ولا ما في؟ فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. إذا صار عسر واحد ويسرين، صح ولا مو صحيح؟ ورسول الله يقول: لن يغلب عسر يسرين أبدا. إذا راحت بك الأحوال يوما تفكر في ألم نشرح، تجد عسرين مع يسرين. ذاك الشاعر يقول: لا تحزن ولا تفرح. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس، ما تجد عسرين مع يسرين، تجد عسر واحد مع يسرين فتفرح ولا تحزن، لأنه قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. الآن شوف القضية العلمية، الفراغ يقتل الإنسان. ما في شيء يدمر حياة الإنسان مثل الفراغ. تصور شاب فارغ ما عنده شيء، حياته ممزقة، رجل فارغ، أي شيء إذا فراغ موجود ما في عمل. الله خلق الإنسان ورتبه وجعل تركيبته قائمة على العمل، من دون عمل قط. رجل فارغ في البيت جالس ما عنده عمل، جالس في بيته، فماذا يصنع؟ يوميا يصنع على أقل تقدير 40 مشكلة في الأسرة، أقل تقدير. فتصور شهر 30 يوم في 40 مشكلة، حسن يطلعون 30 في 40، 1200 مشكلة. فهذه المرة مسكينة إلى نهاية الشهر بدل ما تأخذ راحته تأخذ 1200 مشكلة، يصير فيها شيء شوف أصلا ما تقدر تركز بعد على شيء نهائيا. وهذا البلاء حقيقة يحول الأسرة إلى نكد على كل شيء، تصير أجواء الأسرة متشنجة. وعلامة تشنج الأسرة أنه ما في تفاهم، ما حد يقدر يحتكرين أي كلمة تقابل بسرعة، هذه الأسرة المتشنجة. وهذه علامة أنه شيطان وضع أجنحت عليهم، قال لهم أنتم حقي ما راح تلتون من إيدي أبدا. في حين واحد يلعن الشيطان يستعذ بالله من الشيطان، يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، سورة الحمد يهديها لحمزة بن عبد المطلب روحي فداه، يهديها لجعفر الطيار، يهديها لأبي الفضل العباس الشهداء الكبار. وبعدين التفت في البيت يحاول أن يشغل نفسه، يخرج من البيت ما يفتر. الرجل إذا ما عنده عمل يطلع من البيت يروح المسجد يقرأ يصلي، يمشي على البحر يتحدث مع الناس، يترك الأسرة، لأن إذا مر في البيت المشكلات تحدث. هذه قاعدة عظمى، خصوصا بيوت الآن، البيوت اللي هي نوع من الشقق هذه اللي فيها تعرف هذه بعضها أحيانا ما يكون فيها تهوية أو هواء أو كذا، فقلة الأكسجين قلة الهواء أيضا علميا تسبب ضيق الصدر، تسبب ضيق في الصدر. افتح الشباك واطلع، اطلع السماء تمشي، هذا المشي والهواء والعمل يعطي حالة للأسرة طيبة، خصوصا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يدخل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يجد الزهراء بيدها مسواك، مسواك شوف ينتهز أي فرصة حتى يعطي إضاءة طيبة في البيت في الأسرة. هذا تعليم علمه، وإلا الزهراء وأمير المؤمنين نور واحد، وهذا المسواك من شجر الأراك صحيح، فهو يقول شعرا وليس شعرا، لأن أهل البيت ما يركزون على الشعر. متفقين شلون؟ الرسول ما يقول الشعر، إذا قرأ الشعر يقرأ بالمقلوب. فيخاطب عود العراق يقول له حظيت بثغرها يا عود العراق، أما خفت مني يا أراك أراك أشوفك بعين، لو كنت من أهل الحجال قاتلتك. أقول ما في وزن شعر تفصل الدقة لدقة الكلمة، لو كنت من أهل الحجال قاتلتك، لم ينج مني يا سواك سواك، بس انت خالص من عندي. كلمة حلوة قالها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو القائل إذا دخلت الدار ونظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. إذا نظرت إليها انجلت عني الهموم والأحزان. شوف هذه كلها حقيقة فيها معاني علمة، خصوصا في هذه الظروف اللي تمر فيها المنطقة ويمر فيها العالم. اليوم يوم التوجه إلى الله أيها الأحبة، التوكل بأهل البيت عند الله، فإنهم سفن النجاة، سفن النجاة. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، إذا جاء طوفان وأخذ العالم وأنت عندك سفينة تعلق بالسفينة، تعلق فيها، لا تكن كصاحب الحوت أو لا تكن كصاحب نوح ولده كنعان، قال يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال تعاوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. احنا عندنا سفينة والله العظيم يا حبيبي، واجورها مدفوعة سلفا، انت دافع الاجرة ومكانك موجود بالسفينة، بس انتبه الاجرة دافع، قل لا اسألكم عليه اجرا ها؟ إلا المودة، المودة عندك في قربة، إلا المودة في القربة. إذا أجور السفينة مدفوعة ثلاثة، وحاسين لك مكان اركب فيها، اركب على اسم الله في سفن النجا، وانطلق مع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فهنا الإنسان لما يكون مع أهل البيت يدعو دعاء للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لحفظهم وحفظ دمائهم وحفظ أعراضهم ودفع البلاء عن المنطقة كلها وصب العذاب على الطوابيس والظلم اللعناء أبناء اللعناء اللي أوصل المنطقة إلى هذه الدرجة وأوصل الأمة إلى هذه الدرجة. أنت تفهموا؟ لاحظوا المعنى هذا الدقيق. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الإنسان هكذا يقول، خصوصا لما يتابع أخبار العالم يشوف حقيقة الواحد من عدمه يجب أن يكون هكذا. وجعلني مباركا أينما كنت، أنا مبارك لأني ما أحمل إلا الخير للناس جميعا، لكل الناس، لكل العالم. الإنسان المؤمن كله خير، كله سلام، كله رحمة، لكن لا يرضى بالظلم ولا يرضى بالهوان ولا يرضى بالإذلال والذل. هذا المعنى الكبير تأخذه هنا. فإذا فرغت فانصب، يعني انصب في عمل آخر، لا تجعل نفسك خارج أبدا. خذ الورقة والقلم اكتب كلمة عن أهل البيت، اكتب كلمة الليلة، اكتبوا عن كربلاء الحسين. ماذا تعني كربلاء هذه المدينة المقدسة؟ وما هو تاريخها؟ وماذا تعني بالنسبة لنا؟ وماذا تعني زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ طبعا عندك حديث او حديثين او اكثر في رأسك، طبعا تذكر زيارة جابر بن عبد الله الانصاري لكربلاء، صح ولا مو صحيح؟ طبعا تذكر قبر الحسين في كربلاء وابي الفضل العباس والسيدة زينب واهل البيت. اذكر واكتب عنها، اكتب عنها، اكتب لماذا انت في كربلاء تشعر بالحزن؟ لماذا تذكر الحسين تدمع عيناك وتفيض عيناك بالدموع؟ لما تكتب تشعر براحة في نفسك، صدقني. فإذا فرغت فانصب، انصب في عمل. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الصلاة انصب في الدعاء. لاحظ كيف؟ فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من صلاة الجمعة فانصب في الأعمال. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا فرغت فانصب، خذ ورقة وقلم تكتب ألف قضية من هذه الآية المباركة. وهذا لا يعتبر تفسير القرآن بالرأي، لا يعتبر تفسير القرآن بالتدبر، وإلا الجوهر واحد موجود. الجوهر أنت مفسر الصلاة إلى الدعاء إلى العمل. بعد ذلك القضية الكبرى، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من رسالتك أيها الحبيب المصطفى فانصب علي بن أبي طالب، أعلن ولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير. هذا المعنى الدقيق. الزمخشري في الكشاف لما يأتي إلى هذه الآية يقول: ومن عجيب ما قرأت أن الرافضة الروافض يقولون فانصب بكسر الصاد، يعني انصب على ابن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين وليا للمسلمين وخليفة على المسلمين. فإذا كان هذا صحيح، هذا الزمخشري يقول فإذا كان هذا صحيح، الرافضي يقول هكذا، فالناصبي يقول فانصب. فانصب يعني انصب العداء لعلي بن أبي طالب، نصب العداء. فشنو الفرق بين هذا وهذا؟ أنا أتعجب حقيقة، هذا الرجل تشوفه مرة ساعد فوق يحكي كلام معقول، لأن ما القياس؟ أنت شوف المسألة وين؟ نصب العزاء لعلي بن أبي طالب غير نصب خلافة أمير المؤمنين، لأن الخلافة موجودة والمسلمون كلهم يحبون علي بن أبي طالب، وأنت الزمخشري تحب علي بن أبي طالب. بعد ذلك قضية الإمامة والخلافة والولاية بعد النبوة وبعد الرسالة شيء معقول جدا، شيء معقول. فإذا فرغت من الرسالة فركز على الإمامة، أما أنه إذا فرغت من الرسالة أنصب العداء لعلي بن أبي طالب، هذه معقولة؟ ذاكرها بالكشاف، بالكشاف ذاكرها. سبحان الله، أنا لاحظت هذا عند الزمخشري والفخر الرازي لما يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، يقول أولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين كما ذكرت لكم ذات مرة، لأن إطاعة رب العالمين وإطاعة الرسول فيها الحكمة، فأولي الأمر معصومون. كثير عظيم، يقول عجيب، هذه حقيقة وصل إلى قمة القمم. بعد ذلك يقول وأولي الأمر هم الأمة الإسلامية، يا الله الفخر الراجي ابن أرجو يقول وأولي الأمر هم الأمة الإسلامية. هذه كيف تعالجها؟ ما تعالجها يعني كل الأمة الإسلامية المجتمع كله هم أولي الأمر. فإذا كان المسلمون هم أولي الأمر فعلى من يأمرون؟ من اللي راح يأتمر بأمرهم؟ إذا كان هم أولي الأمر فالخطاب لمن يوجه؟ يوجه للكفار، يقول لهم أطيعوا أولي الأمر منكم. هذا أيضا موجود. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلاة الرغائب، صلاة الحاجة، دعاء الحاجة، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الحياة تنتهي يا أخوي وتمر بسرعة، صدقوني بسرعة تمر. الآن حاسب نفسك أنت اللي جالس بالمجلس، عندك 70 سنة، 50 سنة حاملهم على كتفك، 30 سنة، 20 سنة، كم سنة عندك؟ فكر حقيقة، فكر. وبعدين لاحظ هاي السنوات أين ذهبت؟ وين راحت السنوات؟ كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة الثانية. لحظة، حياتك هذه لا أكبر. أبونا نوح سلام الله عليه يصح أن يقال عنه أنه أبونا 3500 سنة، وأنتم سامعين القصة الحافظية، لما جاءه ملك الموت نوح قال اسمح لي أنا واقف في الشمس أنتقل إلى الظل. قال أنا ما عندي ابن أنك تنتقل إلى الظل. الله قال لملك الموت اسمح لي ينتقل إلى الظل. شوف المسألة، لازم الله يتدخل حتى ملك الموت يسمع لنوح ينتقل إلى الظل، لأن خلاص وقت انتهى. شوف شلون انتقل إلى الظل. قال ما هي حياتك يا نوح؟ قال حياتي هاي النقلة من الشمس إلى الظل. بس هو 3500 سنة، يعني فقط مدة الدعوة كانت عنده يدعو قومه 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهو يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني يوميا محاضرتين على أقل تقدير كان نوح يلقي عليهم، و950 سنة يوميا مجلسين يقرأ، ولا آمن معه إلا القليل، والقليل منه من أبنائه وأحفاده، وجعلنا ذريته هم الباقين. قرأوا في سورة الصافات، شوفوا المصيبة اللي اللي آمنوا به وما آمن معه إلا قليل هم أولاده وأحفاده وذريته، وجعلنا ذريته هم الباقين فقط، وإلا البقية خلص انتهت. 3500 سنة. يقول هذه النقلة من الشمس إلى الظل، هذه الحياة. حقيقة الإنسان عندما ينظر إلى ملك الموت، وكلنا ينظر إليه لأن ملك الموت ينظر إلنا، وهذا ما أريد أخوفكم عن الحديث هذا خصوصا في الظروف، واحد يحكي بهالقضايا، بالعكس هذه الأمور ذكرها تبعد البلاء عنا وتطيل الأعمار، كما يقول الحبيب المصطفى روحي فداء لتراب أقدامي. لكن لما تلاحظ الإنسان حقيقة ملك الموت ينظر إلينا جميعا، رسول الله ليلة الإسراء والمعراج رأى ملك الموت مقبل على لوح بيده، فسأل جبرائيل، قال يا جبرائيل من هذا؟ قال هذا عزرائيل ملك الموت. وما الذي بين يديه؟ قال هذه الدنيا، هذا اللوح اللي يشوفه هذه الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ما هذا؟ قال يا رسول الله هذه الدنيا وإني لأقلبها، وتقليب الدنيا عندي أخف من تقليب الرجل الدرهم في كفه. شلون يقلبه؟ وما من أهل بيت يا رسول الله في الأرض، ما من أهل بيت، يعني 6 مليارات إنسان يتحدث عنهم ملك الموت. يقول وما من أهل بيت إلا وأزورهم في اليوم والليلة 5 مرات. أطلع عليهم لأنه مسؤول عنه، فيحسبهم موجودين ولا ما موجودين. فإذا قبضت منهم أحدا أقول لهم لا تبكوا عليه، فإن لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحد. شيء طبيعي يعني. اللي نقلتها لبعض الأخوة لما كان ملك الموت دخل على سليمان بن داود عند واحد من الشباب فرآه قصة جميلة كثير حلوة واحد يسمعها مرتين أربعة عشرة يخليها عنده وإذا ما سامحها فخليها في جيبك شوف القصة كيف كشف الله عن بصره يظهر هذا من أصحاب سليمان الشاب من أصحابه فدخل ملك الموت فلما رآه عند سليمان فتح عين ملك الموت وطلع عليه هذا الشاب خاف إلى أن طلع ملك الموت يحكي مع سليمان وعيونه على الشام وقال من شو هذا الشام يرتجع يا نبي الله مروتك حلوة لطراب رجليك عيوني الله يخليك خلصني منها هذا صار ينظر لي نظره قال ماذا أصنع يا بني قال أنا من أصحابك وأنت الله أعطاك السحاب هذا كما أنه الإمام روح له الفداء إلى رجل اليومين السحاب يحوله إلى وسائط نقل الآن إحنا ما نعرف هذا سر عميق جدا يعني تصير من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض بأقل من طرفة عين على السحاب السفر مو طائرات وكذا هذا سر من الأسرار عند الإمام عند أبي صالح في اليوم فسليمان يعرف قاضي سأأمر الآن هذه السحابة تنزل وتحملك إلى بلاد السند والهند قال يخلصني أنا ما أقدر أبقى هنا أبدا بنفس اللحظة يا سحابة نزلت تحملي هذا الشاب إلى بلاد السند والهند وأصلته في نفس اللحظة بعد مرور أيام إجى ملك الموت يسلم على سليمان فرد عليه السلام بعض القضايا أطارت بينه وبينه سأله قال يا ملك الموت ما بالك ما شأنك مع فلان الشاب اللي كان عندي رأيتك تنظر إليه بعينين حمراوين ملك الموت قال ما عندي شيء معه قال ولكنك كنت تنظر إليه بحالة خاصة قال أنا تحجبت من وجوده عندك لأنه هذا الشاب نفسه موجود عندي أني بنفس اليوم أقبض روحه في بلاد السند والهند فرأيته عندك أنا تعجبت كيف هذا يكون موجود عندك قال يعني أنت قبضت روحه قال بنفس المكان اللي السحابة أخذت إلى هناك نفس المكان قبضت روحه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يا حبيبي الإنسان حقيقة هكذا شوف قال يا رسول الله من شرح الصدر ألم نشرح لك صدرك الانشراح ماذا يعني قال إنه نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح وينفتح صدره يصير انشراح وانفتاح فيه قالوا ما علامة ذلك يا رسول الله كيف أعرف أنا صدري شرح للإيمان قال علامته التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت وللرحيل قبل نزوله في المرض وهذا الصحيح هذا الصحيح يا موت ما أقتاك من نازل تنزل بالمرء على رغمه فتسلب الحسناء من صدرها وتأخذ الواحدة من أمه الموت بس واحد يموت على إيمان وعقيدة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا شيء يكون عظيم جدا وطبعا بعد مئات السنين إن شاء الله يربعك لا تقول شيء الليلة جينا عند الشيخ وذكرنا الموت الموت عظيم جدا إذا واحد يذكر يا حبيبي اذكروا هاجم اللذات قال يا رسول الله وما هاجم اللذات قال الموت ذكره يطيل الأعمار يدفع البلاء كذلك زيارة الجبان المقبرة زيارة القبور وقراءة سورة ياسين في المقابر خصوصا يوم الخميس وقراءة سورة الحمد إذا قرأت سورة ياسين في مقبرة رفع العذاب عن كل أهل المقبرة إذا كان فيهم من يعذب إكراما لهذه السورة وإذا قرأت سورة الحمد كذلك وإذا وضع المرء يده على قبر أخيه وقرأ ست مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر لو كان صاحب القبر يعذب لرفع عنه العذاب ست مرات وهذه قضايا تدفع البلاء عن الإنسان لأن ذكر الآخرة له علاقة بالدنيا وليس القضية خاصة هناك لا هنا الدعاء التوجه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا أيها الحبيب شوف فراق الأعزة والأحبة كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه وهو يبكي قال لأخيه الحسين أبكي لخصلتين لهول المطلع وفراق الأحبة أنا راح أفارق الأحبة والأعز الله لا فإذا كلما كان المرء قريبا إلى قلبك يكون رحيله عنك يؤلمك أما إذا كان من أهل الحق وإذا كان متصلا بقلبك حبه فمعنى ذلك دائما أن تذكره يعني المسألة ليست مسألة يوم ويومين مثل قضية الرسول وأهل بيته صلوات الله على رسول الله وعلى أهل بيته مثل قضية الإمام الحسين ومصيبة الحسين ويوم عاشوراء وكربلاء تجد هذه قضية عامرة القلوب إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة حتى يوم القيامة لا تنطفئ إن للحسين محبة في قلوب المؤمنين قبل أن يولد الإمام الحسين سلام الله عليه شوف الأنبياء ما من نبي يمر بكربلاء إلا وينظر إلى مصارع أهل البيت إلى مصرح الإمام الحسين إبراهيم الخليل يمر على كربلاء فيقع من على ظهر جواده فيسأل الله ربنا هل أذنبت عصيت قال لا يا إبراهيم ولكن هنا مصرح ولدك الحسين في كربلاء فأنت وقعت نريد لك أن تتأسى بالحسين الله أكبر شوف المفاعل كيف تأتي نوح وهو في السفينة السفينة التي يتحدث عنها القرآن وهي تجري بهم في موج كالجبال لكن لما وصلت إلى كربلاء والحياة في كربلاء الأرض في كربلاء ما تقتضي أن يكون فيها موج كالجبال لتسطيح الأرض واستوائها لكن نوح خاف من الغرق وهو على أرض كربلاء لأن اضطربت السفينة اضطرابا شديدا فقال نوح يا رب ما هذا الاضطراب قال يا نوح انك على ارض كربلاء الان سفينتك على مصرع الحسين يا حبيبي فلازم تكون هكذا شيء طبيعي كلنا نعرف حتى لما وجدوا اثار السفينه في السوفيت ونسروا عنها والقوها ولاحظوا اسماء الخمسه اصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين موجودة على أضلاع السفينة لأن جبرائيل أنزل هذه الأسماء ورسمها على السفينة السفينة ما كانت سفينة عادية السفينة استمر بناءها أكثر من 200 عام بناء السفينة راجعوا التاريخ وشوفوا أكثر من 200 عام وكيف يعني جبرائيل يساعد نوح والسفينة تبنى بعين الله ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا شوفوا التعبير الدقيق أكثر من 200 عام كان يصنع السفينة وقومه يضحكون عليه السفينة مثل مدينة كبيرة لأنه جعل فيها من كل زوجين اثنين كل الكائنات خلاهم في السفينة لذلك لما وصلت إلى كربلاء اهتزت هذا الاهتزاز العظيم كذلك آدم كذلك زكريا لما بكى ثلاثة أيام ثلاثة ليالي يبكي على الحسين إلى أن الله أوحى إليه الآن بعد البكاء هذا طلب زكريا أن الله يرزقه ولد يقتل مثل مقتل الحسين سلام الله عليه وهو يحيى فذبح يحيى لكنه فرض شتان ما يومي على سوريا يحيى ذبح صح وقدم رأسه في طبق إلى بغي من بغايا بني إسرائيل لكنه ما ذبح عطشانا وما داست الخير صدره وظهره وبدنه وجسده وما كان عنده أولاده وصبيته وبناته ينظرن إليه قضية الحسين قضية خاصة حبيبي قضية سيد الشهداء لذلك كل ما تذكرها تتألم كل ما تذكر كربلاء تحس بهذه الحالة كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى هنا إلى أن يأتي وين تشوف الطغاة دائما المتوفي العباسي أكثر من 10 مرات وأنا أحصيت 17 مرة حرس قبر الحسين وكان يمنع الزائرين والزيارة على الظاهر مستحبة وحفظ الإنسان نفسه واجب لكن الأئمة يدفعون شيعتهم لزيارة الحسين حتى ولو كان هناك خطر القتل مثل الإمام الهادي يسمع يقولوا له سيدنا كل عشرة يقتل منهم واحد او اثنين. قال اذهبوا لزيارة الحسين. ما تترك زيارة الحسين ابدا. ما فيها لا سقية ولا خوف ولا اي شيء. اذا تركت كربلاء ترك الاسلام كله. كربلاء فيها معنى كبير غير المعنى اللي موجود في بقية الاراضي. لذلك تلاحظ ذيك العجوز اللي اجت بالعكازة ما عرفها تمشي 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 لزيارة الحسين وجامعة الف دينار بتعطيها الى احد المسالح. خذوا انا صار لي الان حولين كاملين ابذل حتى وصلت الى اني اجمع الالف دينار واعطيكم اياها. فاسمحوا لي اني ازور الحسين. هذول اهل المسالح تعجب حقيقة. هاي امرأة كبيرة فجاءت الى الحسين ألقت بنفسها على قلب الحسين وتحكي معه الله اكبر. وكيف تتكلم كأنه أمامه وهو هذا الواقع. تقول أبا عبد الله انظر إلى قدمي انظر إلى رجلي انظر إلى حالي قد تشققت رجلاي من السير. جئتك من مسافة بعيدة أبا عبد الله أبحث عنك يا سيدي والآن وصلت إليك وأنا عندي طلب واحد أريد من عندك هذا الطلب. كما بحثت عنك وإجيت عندك أريد أن تبحث عني في أول ليلة في قبري وتسأل عني حتى تكون ذيك الليلة ليلة خاصة وأنا في القبر وأنت تسأل عني. هذا معنى كبير. هذا بكل أحد يصل إلى هذا المستوى. لذلك زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه حتى وإن كنت بعيد وإن كنت بعيدا عن الحسين زيارة لها معنى. مسمع ابن سرد هذا البصري لما يسأل على الإمام الباقر سلام الله عليه ويسأله الإمام تزور الحسين في الجمعة مرة؟ يقول لا. في الشهر مرة؟ فيقول له سيدي ولا في السنة مرة. لماذا؟ قال لأني أخشى من أولاد عبد الملك أن يمثلوا بي. يظهر القضية في أيام الأمويين اللي كان يروح إلى كربلاء يمثل به تمثيل تعجيز. فقال له يا مسمع ألا تذكر الحسين؟ ما تذكر الحسين؟ قال نعم سيدي بلى والله. قال فإذا ذكرته أما تتألم وتحزن؟ قال بلى والله يا سيدي. ويظهر الحزن على وجهي وأمتنع عن الطعام والشراب ويعرف ذلك أهلي في وأبكي عليه. قال هنيئا لك يا مسمع رحم الله عبرتك ودمعتك إنك ممن يحظى بحضور أجدادي وأمي فاطمة عندك لحظة سكرات الموت ويوصون بك ملك الموت ويكون أرأف عليك من الأم الرؤوم يعني الرحيمة بولدها. ثم قال له يا مسمع من زار الحسين عارفا بحقك كتب الله له حجة وأمر مع رسول الله. والإمام الصادق كذلك من زار الحسين عارفا بحقك كان من أهل الجنة قطعا وبالتأكيد. لذلك بعد مقتل الإمام الحسين يأتي جابر بن عبد الله الأنصاري يقطع القيافي والقطار حتى يصل إلى كربلاء. الله أكبر. أصبحت مستشفى الأيام يا وادي كربلاء والطبيب الحاوات تحسين العقد الهدى. الطبيب اللي داونا اسلوح عرض غراب لا بد يسئل على علته ولا تريجس النظر وتربة تحسيها البليم مرامر كل المرار والدوى مجعانة عنده ويربح يبتل الله قد صحتين مثل اتصال وشرفه جعل من نسل الأئمة وتربت بي الشفاية ويستجاب الدعاء الداعي لولفه القبت ولفه ويفرج المظلوم همه ويحل دوم المشكلة ونجل ابو اليمية تهلاي الموالي دمعتك ما تروح تياه. لا والله ما تروح تياه والرب وكل عليه ملك للقيامة ذكر تبقى وطب قارور إليه. هاي من الله ترامي لبن حماي الحمي والملايين يحرضوها الدمعة في يوم الحشور عن نبي وحامل حميدة والحسن وام الصهور لا لي الدمعة ايش كبر يترتب اجور ايش كبر راحيها وثوابها ايش كبر عن رب السماء يجاوبوه بالملائكة الله اكبر. هذا قبل سنوات هنا في الكويت يوم العاشر كنا نقرا بعدين العصر امراه مخدره تتصل معي تقول شيخنا والله الذي لا اله غيره اليوم في المجلس انا نمت فرايت امراه مجلله بالسواد والحزن وتلتقط قدم من هذه المحارم الملقاه على التراب فاجيت اسالها حتى اساعدها لاحظتها غارقه بالبكاء وتقول هذه الدموع التي جرت على ولدي الحسين. هاي اللي ما تترك مجالس ابنها الحسين وولدها فاطم لو قلت الحسين مجدده وقد مات عطشانها ايام بكاء الك انت اذا تبكي الك الك ها وقد مات عطشانها بشط قراتي انا الوالد والقلب لا طايان ودور عزبني وين ما شاء اولا على ابن المات عطشان ولحظت عليها يغتال ميدان. ارجع الى الملائكة وين يأخذون هذه الجمعة يأخذونها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والملائكة يعرضوها الجمعة في يوم الحشور يعني انك عن نبي وحامل حمير الحسن هم الطهور قدروا لهذه الدمعة الشبر يترتب له الشبر راعي او ثواب الشبر عز رب السماء ما لا يقولوا ارقهما ولا ثمنها مقدرة بس واحد يعرف ثمنها ما لا يقولون قيمة ولا ثمنها مقدرة لعد راعي أخذها القطع من الخصوة إذا ذكر الزائر عن الحسين ونظر إلى قبره يتكسر قلبه ما أنت يتكسر قلبه بس تشوف على الأكبر ابن نايم عند رجلي ها ينكسر قلبه لذلك الانكسار موجود. هذا جابر لما وصل انكسر في الفرات ولبس ثوبه واقبل وعطيه العوف معاه يقول له المسنا القبر ما كان يبصر طريقه من البكاء على الحسين الى ان المسه تراب القبر اختبر التراب صح ثلاث مرات وهذا من الاسرع لما تقول يا حسين ثلاث مرات تشوف الدمعه تجري من صح يا حسين يا يا حسين ثم قال حبيب لا يجيب حبيب جابر كان وحتى ايام الحسين كان طفل صغير جابر كبير من اصحاب النبي كان يخاطب الحسين يقول له حبيبي يا حسين حبيبي نور عيني يا حسين هكذا كان لذلك يوم الاربعين يقول له حبيب لا يجيب حبيب ثم استدرك جابر قائلا وانا لك بالجواب ابو علي شلون تقدر الجواب وانا لك بالجواب وقد شغفت اوداجك على اتباعك وفرق بين وقتك وقتك اشهد انك ابن خير النبيين وابن خير المرسلين وسيد الوصيين وسليل التقوى وخامس اصحاب الكتاب وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء ثم قال وكيف لا تكون هكذا وقد غدرتك سف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الايمان وفطنت بالاسلام وطبت حيا وطبت ميتا غير ان قلوب المؤمنين غير شاكة في حياتك ولا راضية لفراقك فعليك سلام الله ورضوانه ورحمته وبركاته أشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. ثم أدار وجهه حول القبر وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناقت برحله. أشهد لقد شاركناكم بما أنتم فيه. عطية يسأله يقول: يا جابر، أنت تقول شاركناكم، وكيف شاركناهم ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح ولم نهبط واديا ولم نعد جبلا والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم؟ فقال: يا عطية، والذي بعث محمدا في الحق، إني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب قوما حشر معه، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. يا عطية، والذي بعث محمدا بالحق، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. وإذا عطية يقول: يا جابر، أرى سوادا أقبل علينا من ناحية الشام. قال لعبدي: انطلق إلى ذاك السواد وأتنا بالبصر، وإن كان من أصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فضوى العابد فما كان أسرع من أن رجع وهو يقول: يا جابر، يا جابر، قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين. قد رجع بعماته وأخواته. لما لاحت معالم كربلاء، كربلاء يا كربلاء، لما لاحت معالمها إلى الحوراء زينب وصرت صوتها بالبكاء: يا من على رغمي نزلت بقربكم، ردوا السؤال مولهين في حبكم أو حيكم، أين البدور الطالعات بأفقكم؟ يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ يا ما حال جثة ميت في أرضكم بقي ثلاثا لا يزار مقامها؟ يا خويا، أنا جئتك وجبت الراس وياي ابن السبي، وكانت لي سلواي دنار يا عز وجرعه حماي. فقالت: يا ابن أخي، نور عيني زين العابدين، دلني على قبر أخي الحسين. وين قبر أبيك الحسين؟ جاء بها عما هذا قبر والدي الحسين. ألقت بنفسها على قبر أبي عبد الله، قل لأخويا كل ظني عدل وأنا عدني أسوي أشوف اللي حجي ابن أمي نقيتك، ويا ما تنفض تراب اللحد وتقوم وتشوف اللي شرع لي أنا يا ابن القوم. أبا عبد الله، لا تسألني عن رقية حبيبتك، فقد دفنتها في الشام. ثم قامت تنتبه يمنى يقرأ زين العابدين يقول: عم، أنا أدري عن أي قبر تبحثين. قالت: بلى بلى، دلني على قبر ابن والدي، أريد أروح الكفيل يا أبو فاضل. يا أبا الفضل، يا باب الحوائط، اسمع أصواتنا سيدي. فقامت تعثر بأذيالها: أنا رايحة، أنا رايحة لأطباء السجود. أنا رايحة لأطباء السجود، يا رايحة بشبور طبور جند، وكل الناس رايحة لها الهلك الشد، ويا حذير وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.